أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل خالد.
نعم شيخ، أكرمكم الله.
أهلا جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين. آمين. وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم، نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب العمل في النحر. مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه ونحر غيره بعضه. قال أبو عمر: هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث عن علي، وتابعه القعنبي في ذلك، ورواه ابن القاسم وأبو مصعب وابن بكير وابن قانع والشافعي، فقالوا فيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، وأرسله ابن وهب عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه، لم يقل عن جابر ولا عن علي. قال أبو عمر: الصحيح فيه عن جابر وأرسله ابن وهب، وذلك موجود في رواية ابن علي عن جابر في الحديث الطويل في الحج، وإنما جاء حديث علي من رواية ابن أبي ليلى عنه لا أحفظه من وجه آخر. وفيه من الفقه أن يتولى الرجل نحر هديه بيده، وذلك مستحب مستحسن عند أهل العلم لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بيده، ولأنها قربة إلى الله عز وجل، فمباشرتها أولى لمن قدر عليها. وجائز أن يذبح الهدي والضحايا غير صاحبها إذا كان من خاصته، ومن بفضل فعله يكون مصدر كفاية. وقد ذكرنا في التمهيد الآثار المسندة بهذا الحديث، ومن أحسنها ما حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثني حمزة بن محمد قال حدثني أحمد بن شعيب قال حدثني أحمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثني شعيب بن الليث قال حدثني الليث عن ابن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: قدم علي رضي الله عنه من اليمن بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الهدي الذي قدم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي من اليمن 100 بدنة، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها 63 بدنة، ونحر علي رضي الله عنه 37، وأشرك عليا في بدنه، ثم أخذ من كل بدنة بضعة فجعلت في قدر فطبخت، وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من لحمها وشرب من مرقها. وأما رواية علي بن أبي طالب فحدثنا سعيد بن نصر قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن إسماعيل قال حدثني الحميدي قال حدثني سفيان قال حدثني عبد الكريم الجزري قال سمعت مجاهدا يقول: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: سمعت علي بن أبي طالب يقول: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلالها وجلودها، نعم، ولا أعطي الجازر منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا. قال أبو عمر في حديث مالك: ونحر غيره بعضه. فقد بان مما ذكرنا أن غيره هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد اختلف العلماء في أن نحرت أضحيته بغير إذنه ولا أمره، فقال مالك: إنها لا تجزئ به عن الذبائح، وسواء إن نوى ذبحها عن نفسه أو عن صاحبها، وعليه ضمانها. وروي عنه أن الذابح إذا كان مثل الولد وبعض العيال فأرجو أن يجزئ أو أن يجزي، رواه ابن عبد الحكم عنه. وقال ابن القاسم عنه مثل ذلك، إلا أن ابن القاسم قال عنه: تجزي في الولد وبعض العيال. وفي رواية ابن عبد الحكم: أرجو أن يجزئ. وقال الثوري: إذا ذبحها بغير إذنه لم تجزي عنه ويضمن الذابح. وقال الشافعي: تجزي عن صاحبها ويضمن الذابح النقصان. وقال محمد بن الحسن في رجل تطوع عن رجل فذبح له ضحية قد أوجبها أنه إن ذبحها عن نفسه متعمدا لم تجزي عن صاحبها، وله أن يضمن الذابح، وله أن يضمن الذابح، فإن ضمنه إياها أجزت عن الضامن بأن ضمنها عن صاحبها، ولو أن يضمن الذابح. فإن ضمنه
كأنها تكرر
تقريبا، نعم
وأول الكلام فإن
نعم صحيح.
ذبحها عن صاحبها بغير أمره أجزت عنه.
لو عاد الكلام حتى يعني بغير ترتيب. نعم
نعم.
نعم صحيح. نعم، فإن ضمنه إياها أجزت عن الضامن. نعم، فإن ذبحها عن صاحبها بغير أمره أجزت عنه. وبه قال الطبري، صحيح كده؟ شفنا الجملة.
فإن ضمنه إياها أجزت عن الضامن، فإن ذبحها عن صاحبها بغير أمره أجزت عنه. لعلها كذلك يعني.
نعم، أحسن الله إليه.
آمين.
نعم، قال: وبه قال الطبري: وإن أخطأ رجلان فذبح كل واحد منهما ضحية صاحبه لم تجزي عن واحد منهما في قول مالك وأصحابه، ويضمن كل واحد منهما قيمة ضحية صاحبه، لم يختلفوا في ذلك. واختلفوا في ذلك في الهدي، فالأشهر عن مالك ما حكاه ابن عبد الحكم وغيره عنه أنه لو أخطأ رجلان كل واحد منهما بهدي صاحبه فذبحه عن نفسه أجزأهما ولم يكن عليهما شيء، وهو المشهور عن مالك في الهدي الواجب. وقال ابن عبد الحكم عن مالك في المعتمرين: لو ذبح أحدهما شاة صاحبه عن نفسه ضمنها ولم يجزه، وذبحها شاته وذبح وذبح شاته وذبح شاته التي أوجبها، صحيح؟
نعم.
وذبح شاته التي أوجبها وغرم لصاحبه قيمة الشاة، واشترى صاحبه شاة وأهداها. قال ابن عبد الحكم: والقول الأول أعجب إلينا، يعني المعتمرين يذبح أحدهما شاة صاحبه وهو قد أخطأ بها، أن ذلك يجزيهما. وقد روي عن مالك في المعتمرين إذا أهديا شاتين فذبح كل واحد منهما شاة صاحبه خطأ، أن ذلك لا يجزي عنهما، ويضمن كل واحد منهما قيمة ما ذبح واستأنف الهدي. وقال الشافعي: يضمن كل واحد منهما ما بين قيمة ما ذبح حيا ومذبوحا، وجزت عن كل واحد منهما أضحيته وذبحه. وقال الطبري: يجزي كل واحد منهما ضحيته وذبحه ولا شيء على الذابح، لأنه فعل ما لا بد منه، ولا ضمان على واحد منهما إلا أن يستهلك شيئا من لحمها فيضمن ما استهلك. قال رحمه الله مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها
نعم،
ويشعرها صح
يقلدها
ويشعرها نعم
ويشعرها
ويشعرها نعم
وينحرها.
قال
نعم.
نعم قال فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر، ليس لها محل دون ذلك. ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء. قال أبو عمر: جعل ابن عمر البدنة كالهدي، والهدي لا خلاف بين العلماء أنه يهدى إلى البيت العتيق، يراد بذلك مساكين أهل مكة. والهدي سنته أن يقلد ويشعر وينحر إن سلم بمكة، فمن قال لله علي بدنة فهو كمن قال لله علي هدي. وأما إذا قال جزور فإنه أراد إطعام لحمه مساكين موضعه أو ما يرى من المواضع. قال مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان ينحر بدنه قياما. قال أبو عمر: قد مضى الكلام في نحر البدن قياما في حديث ابن عمر في هذا الكتاب، وذكرنا أن معنى قوله تعالى صواف قياما، وأظن اختيار العلماء لنحر البدن قياما لقوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، والوجوب السقوط إلى الأرض عند العرب. واختصار اختلافهم في هذا الباب: قال مالك: ينحر البدن قياما
أو تنحر.
أو تنحر، نعم نعم أحسن الله عليك، تنحر البدن قياما وتعقل إن خيف أن تنفر، ولا تنحر باركة إلا أن يصعب نحره. قال الشافعي وقال الثوري: إن شاء أضجعها وإن شاء نحرها قائمة. نعم شيخ.
إلا أن يصعب نحرها.
نعم، إلا أن يصعب نحرها. قال الشافعي وقال الثوري: إن شاء أضجعها وإن شاء نحرها قائمة. قال مالك: لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هدية، ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر، وإنما العمل كله يوم النحر الذبح ولبس الثياب وإلقاء التفث والحلاق، لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر. قال أبو عمر: هذا لا خلاف فيه بين العلماء أن جمرة العقبة إنما ترمى ضحى يوم النحر، وتمام حلها أول الحل وإلقاء التفث كله. وقد تقدم القول في من رماها قبل الفجر وبعد الفجر في موضعه، وأعمال يوم النحر كلها جائز فيها التقديم والتأخير، إلا ما نذكر الخلاف فيه في موضعه إن شاء الله. قال رحمه الله: باب الحلاق. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. قال أبو عمر: أما حديث ابن عمر هذا فليس فيه ذكر الموضع الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول، وهو محفوظ من حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة والمسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم الحديبية. روى الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم الأنصاري قال: حدثني أبو سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر يوم الحديبية للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. قال: حدثني عبد الله بن محمد بن يوسف قال: حدثني محمد بن أحمد بن يحيى قال: حدثني أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثني أحمد بن عبد الجبار قال: حدثني يونس بن بكير قال: حدثني محمد بن إسحاق بن الزهيري عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أنهما حدثاه، فذكر حديثهما في الحديبية. قال: فلما فرغ من الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، قوموا فانحروا وأحلوا، فوالله ما قام رجل لما دخل قلوب الناس من الشر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، انحروا وأحلوا، فوالله ما قام أحد من الناس. ثم قالها الثالثة: فما قام أحد من الناس. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على أم سلمة فقال: يا أم سلمة، أما ترين إلى الناس آمرهم بالأمر لا يفعلونه؟ فقالت: يا رسول الله، لا تلمهم، فإن الناس قد دخلهم أمر عظيم مما رأوك حملت على نفسك في الصلح، فاخرج يا رسول الله لا تكلم أحدا من الناس حتى يأتي هديك فتنحر وتحل، فإن الناس إذا رأوك فعلت ذلك فعلوا كالذي فعلت. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندها فلم يكلم أحدا حتى أتى هديه فنحر وحلق. فلما رأى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، قاموا فنحر من كان معه هدي، وحلق بعض وقصر بعض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. فقيل: يا رسول الله، وللمقصرين؟ فذكرها ثلاثة، وقال في الثالثة: وللمقصرين. وبه عن يونس بن بكير عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري قال: حلق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية كلهم إلا رجلين قصرا ولم يحلقا. وبه عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: والمقصرين. قالوا: فما بال المحلقين؟ ظاهرت لهم بالترحم؟ قال: لم يشكوا. نعم. نعم. رواه عن ابن إسحاق جماعة أصحابه، إلا أن أبا إبراهيم الأنصاري هذا هو الأشهلي لم يروي عنه غير يحيى بن أبي كثير. وروى أبو داود الطيالسي قال: حدثني هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم الأنصاري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أصحابه حلقوا رؤوسهم يوم الحديبية إلا عثمان بن عفان وأبا قتادة، فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدا. وقد ذكرنا هذه الأحاديث بالأسانيد في التمهيد، وقد أجمع العلماء على أن النساء لا يحلقن وأن سنتهن التقصير. وقد ثبت أن ذلك كان عام الحديبية حين أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنع من النهوض إلى البيت، وقد تقدم ذكر أحكام المحصر في موضعه. واختلف الفقهاء هل الحلاق نسك يجب على الحاج والمعتمر أم لا؟ فقال مالك: الحلاق نسك يجب على الحاج المتم لحجه والمعتمر لعمرته، وهو أفضل من التقصير، ويجب على كل من فاته الحج أو أحصر بعدو أو مرض. وهو قول جماعة الفقهاء إلا في المحصر بعدو هل هو من النسك أم لا، فقد اختلفوا في ذلك. وقال أبو حنيفة: المحصر ليس عليه تقصير ولا حلاق. وقال أبو يوسف: يقصره فإن لم يفعل فلا شيء عليه. وقد روي عن أبي يوسف أن عليه الحلاق أو التقصير لا بد له منه. واختلف قول الشافعي هل الحلاق من النسك أو ليس من النسك على قولين: أحدهما الحلاق من النسك، والآخر الحلاق من الإحلال، لأنه ممنوع منه بالإحرام. قال أبو عمر: من جعل الحلاق نسكا أوجب على من تركه دما. واختلف قول مالك في من أفاض قبل أن يحلق، فذكر ابن عبد الحكم قال: ومن أفاض قبل أن يحلق فليحلق ثم ليفض، فإن لم يفض أو ليفض ثم ليفض، فإن لم يفض فلا شيء عليه. نعم.
ومن
قال:
أفاض
وقد قال
قبل أن
ينفع.
يحلف فليحلق ثم ليفض، فإن لم يفض فلا شيء عليه.
نعم، جزاكم الله خير.
وجزاكم الله.
فليحلق ثم ليفض، فإن لم يفض فلا شيء عليه. قال: وقد قال ينحر ويحلق ولا شيء عليه. قال: والأول أحب إلينا. وقال ابن حبيب: يعيد الإفاضة. قال رحمه الله مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر، فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويؤخر الحلاق حتى يصبح. قال: ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه. قال: وربما دخل المسجد فأوتر فيه ولا يقرب البيت. قال أبو عمر: ليس عليه في تأخير الحلاق حرج إذا شغله عنه ما يمنعه منه، وأظن القاسم لم يجد في الليل من يحلقه. وأما امتناعه من الطواف قبل الحلق فمن أجل ألا يطوف في عمرته طوافين والله أعلم، لأنه خلاف السنة المجتمع عليها، فإذا حل بالحلاق طاف تطوعا ما شاء. وأما قوله وربما دخل المسجد فأوتر فيه ولا يقرب البيت، فذلك لئلا تدعوه نفسه إلى الطواف فينسى، فيطوف في موضع ليس له أن يطوف فيه من أجل الحلاق المانع له ذلك. فإذا حلق خرج من عمرته كلها، فصنع ما شاء من طواف كله،
أو
فصنع
من طوافه كله، أو من طواف صحيح برضه، يعني طواف العمل وطواف الوداع وطواف التطوع.
نعم، كل الطواف يعني
نعم
بعد الحلاق. نعم، أحسن الله إليك.
نعم
نعم. قال: وهذا يدلك أن حلاق الرأس يعد من مناسك الحج والمعتمر على ما ذكرنا من مذهب مالك في ذلك. نعم، وهذا يدلك أن حلاق الرأس يعد من مناسك الحج والمعتمر على ما ذكرنا من مذهب مالك في ذلك. قال: وأما قول مالك: التفث حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك، فهو كما قال ذلك لا خلاف فيه. قال: سئل مالك عن رجل نسي الحلاق بمنى في الحج، هل له رخصة في أن يحلق بمكة؟ قال: ذلك واسع، والحلاق بمنى أحب إلي. قال أبو عمر: إنما استحب ذلك ليكون حلق رأسه في حجه، حيث ينحر هديه في حجه، وذلك بمنى هو منحر الحاج عند الجميع، وأجازه بمكة كما يجوز النحر بمكة، لم ينحر وأجازه بمكة كما يجوز النحر بمكة لم ينحر هنا،
وأجازه
وأجازه
بمكة كما يجوز النحر بمكة. لعلها يعني إن لم ينحر هنا.
نعم.
وأجازه بمكة كما يجوز النحر بمكة إن لم ينحر هنا. يعني وأجاز الحلاق بمكة كما يجوز النحر بمكة إن لم ينحر بمنى. أيوة كده، بمنى، لأن الهدي إذا لم يبلغ مكة فقد بلغ محله.
إن لم ينحر بمنى.
لعلها أو هنا كما هي يعني.
نعم، أحسن الله إليك.
آمين. شو يقول إيه؟
قال: وأجازه بمكة كما يجوز.
هو يتكلم عن الحلاق فيقول: سئل مالك عن رجل نسي الحلاق بمنى في الحج، هل له رخصة في أن يحلق بمكة؟ قال: ذلك واسع، والحلاق بمنى أحب إلي. ويقيسها كذلك على مسألة النحر. نعم.
نعم.
يعني إن
قال
لم ينحر
مالك
في منى نحر في مكة. نعم.
قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا إن كان معه، ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. قال أبو عمر: اختلف الناس في من حلق قبل أن ينحر أو قبل أن يرمي. اختلف الناس في من حلق قبل أن ينحر أو قبل أن يرمي. فقال مالك: إذا حلق قبل أن يرمي فعليه دم، وإن حلق قبل أن ينحر فلا شيء عليه. وبه قال أبو يوسف ومحمد، وقال الشافعي: إن حلق قبل أن يرمي أو قبل أن ينحر فلا شيء عليه. وقال أبو حنيفة والثوري: إن حلق قبل أن ينحر أو قبل أن يرمي فعليه دم، وإن كان قارنا فعليه دمان. وقال زفر: إن كان قارنا فعليه 3 دماء، دم للقران ودمان للحلاق قبل النحر. وسنذكر هذه المسألة بأتم ذكر من هنا عند ذكر حديث ابن شهاب عن عيسى بن طلحة في باب جامع الحج إن شاء الله عز وجل. قال رحمه الله: باب التقصير. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج. قال أبو عمر: إنما كان ابن عمر يفعل ذلك والله أعلم، لأنه كان يتمتع بالعمرة إلى الحج فيهدي، ومن أهدى أو ضحى لم يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي عند طائفة من أهل العلم. لحديث مالك عن عمرو بن مسلم بن أكيمة عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. وممن قال بهذا الحديث الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وطائفة من التابعين، قد تقدم ذكرهم في هذا الكتاب لأن أوضحنا القول فيهم في باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي، أو ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي.
نعم.
قال: وكان مالك والثوري وأبو حنيفة
ما لا
وأصحابه لا
يوجب
يقولون.
الإحرام، يعني إذا قلد هديه وأشعره وبعث به إلى البيت فهذا لا يوجب إحراما، بل هو حلال كما هو.
يعني بالنصب كما هي ما لا يوجب
النبي عليه
الإحرام.
الصلاة والسلام في حديث عائشة كما مر معنا قلد هديه وبعثه إلى البيت ولم يحرم عليه شيء مما كان له حلال،
نعم،
مما
أحسن
كان
الله
له
إليك.
حلال.
نعم. قال الحديث: وقد بينا وجوه أقوالهم في الباب المذكور، وهنالك بينا مذهب الشافعي أيضا. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه، وهذا معناه لما كان حراما عليه أن يأخذ من لحيته وشاربه وهو محرم، رأى أن ينسك بذلك عند إحلاله. قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا أتى القاسم بن محمد فقال: إني أفضت وأفضت معي بأهلي، ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي، فقالت: إني لم أقصر من شعري بعد، فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها.
فأخذت
فضحك القاسم
فأخذت
نعم شو؟
نعم نعم نعم
نعم فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها. فضحك القاسم وقال: مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين. قال مالك: أستحب في مثل هذا أن يهرق دما، وذلك أن عبد الله بن عباس قال: من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما. قال أبو عمر: هذا الحديث بين ما فيه مدخل للقول، إلا أن من السنة إذا رمى الجمرة إن كان معه هدي أن يحلق وينحر ثم يفيض، وعمل يوم النحر الحلق والرمي للإفاضة قد أجاز فيه جمهور أهل العلم التقديم والتأخير. ومعلوم أن من طاف للإفاضة فقد حل له النساء، فلم يأت الرجل حراما في فعله ذلك، إلا أنه أساء إذ وطئ قبل الحلق، وعليه أن يحلق كما قال له القاسم لا غير. واستحب له مالك الدم مع ذلك، ذكره عن ابن عباس ولم يره عليه القاسم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، يعني في التقديم والتأخير فيما يعمل يوم النحر من أعمال الحج. روى القاسم أن التقصير بالأسنان له هذا الشأن، وأجمعوا أن سنة المرأة التقصير لا الحلاق. وقد روى الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحلق المرأة رأسها، فقال الحسن حلق رأسها مثله، فرأى القاسم الأخذ بالجلمين للمقصر لأنه المعروف بالتقصير، كما أن المعروف بالحج الحلاق بالموسي في الحج. وكان مالك يقول الحلق بالموسي في غير الحج مثله، وقال غيره لما كان الحلق بالموسي نسكا في الحج كان في غير الحج حسنا. وفي أخذ ابن عمر من آخر لحيته في الحج دليل على جواز الأخذ من اللحية في غير الحج، لأنه لو كان غير جائز ما جاز في الحج، لأنهم أمروا أن يحلقوا أو يقصروا إذا حلوا محل حجهم ما نهوا عنه في حجهم، نعم. وابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى، وهو اعلم بمعنى ما روى، فكان المعنى عنده وعند جمهور العلماء الاخذ من اللحيه ما تطاير، والله اعلم. وروي عن علي رضي الله عنه انه كان ياخذ من لحيته ما يلي وجهه، وقال ابراهيم كانوا ياخذون من عوارض لحاهم، وكان ابراهيم ياخذ من عارض لحيته. وعن ابي هريره انه كان ياخذ من اللحيه ما فضل عن القبضه، وعن ابن عمر مثل ذلك، وعن الحسن مثله. وقال قتاده ما كانوا ياخذون من طولها الا في حج او عمره، كانوا ياخذون من العارضين. كل ذلك من كتاب ابن ابي شيبه بالاسانيد. اخبرنا عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني الخشني قال حدثني محمد بن ابي عمر العدني قال حدثني سفيان قال حدثني ابن ابي نجيح عن مجاهد قال رايت ابن عمر قبض على لحيته يوم النحر ثم قال للحجام خذ ما تحت القبضه. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه لقي رجلا من اهله يقال له المجبر قد افاض ولم يحلق ولم يقصر، جهل ذلك، فامره عبد الله ان يرجع فيحلق او يقصر ثم يرجع الى البيت فيفيض. قال ابو عمر القول في معنى الحديث قبله يعني يغني عن القول فيه. قال مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب وقبل أن يهل محرما. قال أبو عمر هذا أحسن، لأنه معلوم أن الشعر يطول ويسمح ويثقل فتأهب لذلك، وقد يطول ويسمح ويسرح بقى ليه؟
أن الشعر يطول ويثقل
فتأهب. نعم شيخ،
بقول يطول ويثقل، هذه واضحة.
نعم ممكن ويسرح يعني شيخنا، ممكن يعني خاصة في فترة الإحرام والمنع من الأخذ من الشعر وكذا.
يصرح بمعنى يطول يعني برضو.
لا ممكن
طيب لعلها تظهر إن شاء الله.
إن شاء الله. قال وقد فعل رسول الله
قال وقبح، فلعلها يطول ويقبح.
وطال وقبح، نعم.
في الفقرة 83.
نعم.
فتظهر
نعم.
إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
قال أبو عمر هذا أحسن، لأنه معلوم أن الشعر يطول ويثقل فتأهب لذلك. وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه في الطيب قبل الإحرام ما يدفع عنهم ريح عرق أبدانهم. ما يدفع عنهم ريح عرق أبدانهم، هذا واضح، والقول فيه تكلف لوضوحه. وفيه أنه جائز أن يأخذ الرجل من لحيته، وذلك إن شاء الله كما قال مالك يأخذ ما تطاير منها وطال وقبح. وسيأتي القول في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، في موضعه من كتاب الجامع إن شاء الله. قال رحمه الله: باب التلبيد. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من ظفر رأسه فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد. قال أبو عمر: قد روي مثل قول ابن عمر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه حسن، ويروى في هذا الحديث: تشبهوا وتشبهوا بضم التاء وفتحها، وهو الصحيح بمعنى تتشبه، ولا تشبهوا بالتلبيد، ولا تشبهوا ولا وتشبهوا. نعم.
نعم.
ومن روى تشبهوا أراد لا تشبهوا عليها، فتفعلوا أفعالا تشبه التلبيد الذي من سنه من سنة فاعله أن يحلق.
نعم.
قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: من عقص رأسه أو ظفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق. روى ابن جريج عن عطاء بن عمر قال: من عقد أو لبد أو ظفر أو عقص فليحلق. وقال ابن عباس، نعم، شيخ،
عن عطاء عن ابن عمر.
نعم، روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر. أو عن عمر صحيح؟
عمر من
لأن
عقده
الحديث السابق يعني حديث عمر رضي الله عنه.
وفي الفقرة 90 يرويه عن ابن عمر. هو عطاء أيضا يعني. ماشي.
نعم، أحسن الله إليك. نعم، وفي سنن البيهقي يعني،
عن ابن عمر.
لا يعني هو تخريج الحديث هنا في الكتاب في سنن البيهقي.
نعم.
نعم. وقال ابن عباس نواه. وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: من ظفر رأسه أو عقص أو لبد فهو ما نوى. قال: وقال ابن عمر: من عقص رأسه أو ظفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق. وسفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر مثله، إلا أنه قال: فليحلق.
ما معنى نواه وحدها هكذا؟ أو قبلها مثلا
هو ذكرها في ممكن فقرة بعد كده.
العقد أو لبد أو ظفر أو عقص فليحلق.
هو ذكرها في
ذكر
الفقرة
ماذا؟
شفنا 93.
هو ما نواه يعني الأولى دي إن نواه مثلا.
نعم ممكن. وقال ابن عباس إن نواه.
نعم.
وبعد ذلك يعني قال هو ما نواه، أو هو ما نواه، تكون بهذا يعني كما ذكرها فيما بعد، يعني هو ما نواه.
لا ماشي سيدنا اتفضل.
نعم، أحسن الله عليك. قال: وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: من ظفر رأسه أو عقص أو لبد فهو ما نوى. قال: وقال ابن عمر: من عقص رأسه أو ضفر أو لبى فقد وجب عليه الحلال. وسفيان عن أيوب ابن موسى عن نافع عن ابن عمر مثله، أنه إلا أنه قال: فليحلق. وبه قال مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال أبو عمر: قول ابن عباس هو ما نواه، يريد من حلق أو قصر في حين عقصه أو ظفره أو تلبيده. وقد قالت به فرقة. فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن قصر الملبد لرأسه بالمقراض أو بالمقص أجزأه. قال أبو عمر: التلبيد سنة الحلق، وذلك أنه من لبد رأسه بالخطمي وما أشبهه مما يمنع وصول التراب إلى أصول الشعر وقاية لنفسه. والذي عليه العلماء ألا تقصير دون الحلاق، مع أنه سنته
أو سنة، لأنه
أخرى.
استدل عليه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعده.
نعم، مع أنه سنة لقوله عليه الصلاة والسلام: لبدت رأسي، ثم حلق صلى الله عليه وسلم ولم يقصر في حجته. قال: ومعنى التلبيد أن يجعل الصمغ في الغسول ثم يلطخ به رأسه إذا أراد أن يحرم، ليمنعه ذلك من الشعث ولما ذكرنا. والعقص أن يجمع شعره في قفاه، وهذا لا يمكن إلا في قليل الشعر. فرأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في من فعل شيئا من ذلك أن الحلاق عليه واجب، وهذا عند العلماء وجوب بسنة، وجوب بسنة، صحيح؟ وجوب بسنة.
هو يقول واجب، فالدليل عليه سنة، فهو أوجبه
نعم،
بحديث.
بحديث. نعم، أحسن الله إليك. قال: ومعنى قوله لا تشبهوا بالتلبيد، أي لا تفعلوا أفعالا حكمها حكم التلبيد من العقص والظفر ونحوه، ثم تقصرون ولا تحلقون وتقولون لم نلبد. يقول فيه: فمن عقص أو ظفر فهو ملبد، وعليه ما على الملبد من الحلاق. قال رحمه الله: باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي، فأغلقها عليه ومكث فيها. قال عبد الله: فسألت بلالا حين خرج: ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة، ثم صلى. هكذا روى هذا الحديث جماعة من رواة مالك في الموطأ، انتهوا فيه إلى قوله: ثم صلى. وزاد فيه ابن القاسم: وجعل بينه وبين الجدار 3 أذرع، ولم يقولوا نحو ذلك. وقد ذكرنا اختلاف ألفاظ أصحاب نافع في التمهيد أيضا بالأسانيد. وفي هذا الحديث رواية الصاحب عن الصاحب. وقد روى ابن عباس عن أسامة بن زيد قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فسبح وكبر في نواحيها ولم يصل فيها، ثم خرج فصلى خلف المقام قبل الكعبة 2 ركعتين، ثم قال: هذه القبلة. وروى مجاهد عن ابن عمر عن بلال أنه قال له: أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم. قلت: أين صلى؟ قال: بين الأسطوانتين،
أو همزة قطع يعني.
بين الأسطوانتين، قال: بين الأسطوانتين 2 ركعتين، ثم خرج فصلى 2 ركعتين في وجه القبلة. هكذا حديث سيف بن سليمان عن مجاهد. وروى يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن صفوان قال: قلت لعمر بن الخطاب: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة؟ قال: صلى 2 ركعتين. قال أبو عمر: وهما حديثان، وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث وغيرها في التمهيد، وفيها ما يرد قول من زعم أنه صلى في حديث بلال معناه أنه دعا. ورواية ابن عمر عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة 2 ركعتين أولى من رواية ابن عباس عن أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي فيها، لأن من نفى شيئا وأثبته غيره لم يعد شاهدا. وإنما الشاهد المثبت للنافي لم يعد شاهدا. نعم، وإنما الشاهد المثبت للنافي، وهذا أصل من أصول الفقه في
القاعدة
الشهادة.
المثبت مقدم على النافي.
نعم، قال وهذا أصل من أصول الفقه في الشهادات إذا عرضت مثل هذا. قال واختلف الفقهاء في الصلاة في الكعبة الفريضة والنافلة، فقال مالك لا يصلي فيها الفرض ولا الوتر ولا ركعتي الفجر ولا ركعتي الطواف، ويصلي فيها التطوع. وقد ذكرنا اختلاف قوله وقول أصحابه في من صلى فيها أو على ظهرها الفريضة في كتاب اختلافهم، والأشهر عنهم أنهم يعيدون في الوقت، أو الأشهر، نعم، والأشهر عنهم أنهم يعيدون في الوقت.
نعم.
نعم، وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري يصلى في الكعبة الفريضة والنافلة. قال الشافعي إن صلى في جوفها مستقبلا حائطا من حيطانها فصلاته جائزة، أو صلى عند الباب والباب مفتوح فصلاته جائزة، أو صلى عند الباب والباب مفتوح فصلاته أو صلى عند الباب والباب مفتوح فصلاته باطلة.
الفرق عند الشافعي في المسألة دي إن الباب مفتوح وإن فيه قائم يستقبله عند الباب، شيء مرتفع يعتبر من البيت، فلعله يعني سقط
سقط
شيء،
الحيط.
لأنه
نعم،
قال
لأنه
لأنه لم يستقبل شيئا منها، فكأن المقابل له أنه استقبل، أو تكون عائدة إلى الأولى، إن صلى في جوفها مستقبلا حائطا من حيطانها فصلاته جائزة، أو صلى عند الباب والباب مفتوح يعني مثل ذلك وهو مستقبل شيئا من حائطها،
نعم،
كان
أو
يكون في
صلى عند
عتبة الباب المرتفع.
نعم أحسن الله إليك. نعم، قال أو صلى عند الباب والباب مفتوح فصلاته باطلة لأنه لم يستقبل شيئا منها. قال ومن صلى على ظهرها فصلاته باطلة لأنه لم يستقبل شيئا منها. فقال أبو حنيفة من صلى على ظهر الكعبة فلا شيء عليه. واختلف أهل الظاهر في من صلى في الكعبة، فقال بعضهم صلاته جائزة لأنه قد استقبل بعضها، وقال بعضهم لا صلاة له نافلة ولا فريضة لأنه قد استدبر بعضها. وقد نهى عن ذلك حين أمر أن يستقبلها، أو نهي
نهي حين أمر.
وقد نهي عن ذلك حين أمر أن يستقبلها. واحتج قائل هذه المقالة بقول ابن عباس أمر الناس أن يصلوا إلى الكعبة ولم يؤمروا أن يصلوا فيها. وقد أوضحنا هذه المسألة في التمهيد إن شاء الله، وبالله التوفيق. نعم. قال رحمه الله باب تعجيل الصلاة بعرفة وتعجيل الوقوف بها. مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف ألا تخالف عبد الله بن عمر في شيء من أمر الحج. قال فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس وأنا معه، فصاح به عند سرادقه أين هذا؟ فخرج عليه الحجاج وعليه ملحفة معصفرة، فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال الرواح إن كنت تريد السنة. فقال أهذه الساعة؟ قال نعم. قال فأنظرني حتى أفيض علي ماء، أو حتى أفيض علي ماء. قال ثم أخرج.
حتى
فنزل عبد الله
أفيض ثم أخرج.
أخرج نعم حتى أفيض علي ماء ثم أخرج. فنزل عبد الله حتى خرج الحجاج، فسار بيني وبين أبي، فقلت له إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الصلاة. قال فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك منه، فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق سالم. قال أبو عمر هذا الحديث يخرج من المسند لقول عبد الله بن عمر الحجاج الرواح إن كنت تريد السنة.
يعني هو من قبيل المرفوع يعني.
نعم. قال: وكذلك قول سالم له: إن كنت تريد أن تصيب السنة فاقصر الخطبة وعجل الصلاة. وقول ابن عمر صدق. وقد ذكرنا رواية معمر وغيره عن الزهري لهذا الحديث، ومن قال أن الزهري شهد هذه القصة معهم وصحح سماع الزهري من ابن عمر يومئذ، وبينا ذلك في كتاب التمهيد. وفي هذا الحديث فقه وأدب وعلم كثير من أمور الحج، فمن ذلك أن إقامة الحج إلى الخلفاء ومن جعلوا ذلك إليه وأمروه عليه. قال: وفيه أيضا أنه يجب أن يضم إلى الأمير على الموسم من هو أعلم منه بالكتاب والسنة وطرق الفقه. وفيه الصلاة خلف الفاجر من السلاطين ما كان إليهم إقامته من الصلوات، ومثل الحج والأعياد ومثل الحج والأعياد والجمعات. ولا خلاف بين العلماء أن الحج يقيمه السلطان للناس، ويستخلف عليه من يقيمه لهم على شرائعه وسننه، فيصلون خلفه برا كان أو فاجرا أو مبتدعا ما لم تخرجه بدعته عن الإسلام. وفيه أن الرجل الفاضل لا نقيصة عليه في مشيه مع السلطان الجائر فيما يحتاج إليه. وفيه أن رواح الإمام من موضع نزوله من عرفة إلى مسجدها حين فيما يحتاج.
يحتاج إليه، يعني مما هو من أمور المسلمين، يعني مصلحة عامة.
نعم، جزاكم الله خير.
آمين.
نعم. قال: وفيه أن رواح الإمام من موضع نزوله من عرفة إلى مسجدها حين تزول الشمس للجمع بين الظهر والعصر في المسجد في أول وقت الظهر، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلزم ذلك كله من بعد عن المسجد بعرفة
أو قرب.
أو قرب، ألا يكون موضع نزوله متصلا بالصفوف، فإن لم يفعل وصلى بصلاة الإمام فلا حرج. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل بعرفة عند الصخرات قريبا من منزل الأمراء اليوم. وروي عنه أنه نزل بنمرة من عرفة، وحيثما نزل بعرفة فجائز، وكذلك وقوفه منها حيث شاء، شاء ما وقف إلا ببطن عرنة. وقد ذكرنا ما يلزم من وقف ببطن عرنة ومال العلماء في ذلك. فإذا زاغت الشمس وراح إلى المسجد بعرفة فيصلي بها الظهر والعصر جميعا مع الإمام في أول وقت الظهر. أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني أحمد بن حنبل قال حدثني وكيع قال حدثني نافع عن ابن عمر عن نافع بن عمر،
عن ابن عمر أيضا،
لأنه ذكر ابن عمر في بعد
نافع
ذلك.
ابن عمر ده شيء آخر بقى صحيح، وبعدها
نعم.
قال عن سعيد بن حسن. نعم.
قال حدثني نافع بن عمر عن سعيد بن حسان عن ابن عمر قال: لما قتل الحجاج بن الزبير أرسل إلى ابن عمر أية ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم؟ قال: إذا كان ذلك روحنا. فلما أراد ابن عمر أن يروح قال: أزاغت الشمس؟ قالوا: لم تزغ الشمس. فقال: أزاغت الشمس؟ قالوا: لم تزغ الشمس، لم ت... لم تزغ لم
تزوغ
تزوغ لم تزوغ لم تزوغ الشمس
زاغت تزيغ لم تزوغ.
قال: لم تزغ الشمس. وقال: أزاغت الشمس؟ قالوا: لم تزغ الشمس. ثم قال: أزاغت؟ فلما قالوا قد زاغت ارتحل. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحل لهم، وأتى الوادي وخطب الناس فرحلت ولا فرحلت؟
فرحلت. نعم، لا لا صحيح، فرحلت.
فرحلت، نعم. أعيد الثاني.
أعدت. نعم، يعني وضع عليها متاعها وجهازها.
نعم. قال: وأتى الوالي وخطب الناس، ثم أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، ثم راح إلى الموقف. قال أبو عمر: هذا كله لا خلاف بين العلماء المسلمين فيه. واختلف الفقهاء في وقت أذان المؤذن بعرفة في الظهر والعصر وفي جلوس الإمام للخطبة قبلها. فقال مالك: يخطب الإمام طويلا ثم يؤذن المؤذن وهو يخطب ثم يصلي. وهذا معناه أن يخطب الإمام صدرا من خطبته ثم يؤذن المؤذن، فيكون فراغه مع فراغ الإمام من الخطبة، ثم ينزل فيقيم. وحكى عنه ابن نافع أنه قال: الأذان إذا قام بعرفة بعد جلوس الإمام الخطبة. وقال الشافعي: يأخذ المؤذن في الأذان إذا قام الإمام الخطبة الثانية، فيكون فراغه من الأذان بفراغ الإمام من الخطبة، ثم ينزل فيصلي الظهر، ثم يقيم المؤذن الصلاة للعصر. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا صعد الإمام المنبر أخذ المؤذن في الأذان، فإذا فرغ الإمام قام المؤذن فخطب، ثم ينزل ويقيم المؤذن الصلاة. صحيح شيخنا؟ فإذا فرغ الإمام قام المؤذن فخطب، ثم ينزل ويقيم المؤذن الصلاة. قام فخطب بقى على طول. فإذا فرغ المؤذن قام الإمام
إذا
فخطب.
صعد الإمام المنبر أخذ المؤذن في الأذان، فإذا فرغ يعني المؤذن
المؤذن
تنقل إليها يعني قام
قام
الإمام
الإمام.
فخطب، ما فيه تقديم وتأخير يعني.
نعم. قال: ثم ينزل ويقيم المؤذن الصلاة. وبه قال أبو ثور: وسئل مالك عن الإمام إذا صعد المنبر يوم عرفة أيجلس قبل أن يخطب؟ قال: نعم، ثم يقوم فيخطب طويلا، ثم يؤذن المؤذن وهو يخطب، ثم يصلي. ذكره ابن وهب عنه. قال: وقال مالك: يخطب خطبتين، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. ما قدمنا ما يدل على أن الإمام يجلس، فإذا فرغ المؤذن قام فخطب، فإذا فرغ المؤذن قام يخطب. وقال الشافعي: إذا أتى الإمام المسجد خطب الخطبة الأولى ولم يذكر جلوسا عند صعود المنبر، فإذا فرغ من الأولى جلس جلسة خفيفة قدر قراءة قل هو الله أحد سورة الإخلاص، ثم يقوم فيخطب خطبة أخرى. ويجمع العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم
مقدار
شيخ،
جلوسه بين الخطبتين نعم خفيفة يعني
نعم نعم وأجمع العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما صلى بعرفة صلاة المسافر لا صلاة جمعة، ولم يجهر بالقراءة. وكذلك أجمعوا أن الجمع بين الظهر والعصر يوم عرفة مع الإمام سنة مجتمع عليها، واختلفوا في من فاتته الصلاة يوم عرفة مع الإمام هل له أن يجمع بينهما أم لا. فقال مالك: يجمع بين الظهر والعصر إذا فاته ذلك مع الإمام، وكذلك المغرب والعشاء يجمع بينهما بالمزدلفة إذا فاته مع الإمام. وقال الثوري: صل مع الإمام بعرفة الصلاتين إن استطعت، وإن صليت في ذلك فصلي كل صلاة لوقتها. وكذلك قال أبو حنيفة: لا يجمع بينهما إلا من صلاهما مع الإمام، وأما من صلى وحده فلا يصلي كل صلاة منهما إلا لوقتها، وهو قول إبراهيم. وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وأحمد وإسحاق: جائز أن يجمع بينهما من المسافرين من صلى مع الإمام ومن صلى وحده إذا كان مسافرا. وحجتهم أن جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان من أجل السفر، ولكل مسافر الجمع بينهما كذلك. قال: واختلف العلماء في الأذان للجمع بين الصلاتين بعرفة، فقال مالك: نصليهما بأذانين وإقامتين. وقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه أبو ثور وأبو عبيد والطبري: يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، بإقامة لكل صلاة. وقد روي عن مالك مثل ذلك، والمشهور عنه وتحصيل مذهبه ما قدمنا ذكره من قوله في صلاتي المزدلفة والحجة له قد قدمت هناك، والحجة له من قوله في صلاتي المزدلفة والحجة له قد تقدمت هناك. واختلف عن أحمد بن حنبل، فروي عنه عن إسحاق بن راهويه أنه يجمع بينهما بإقامة إقامة دون أذان، رواه الكوسج عنهما. وروى عنه أحمد وروى عنه أحمد أحمد وروى عنه أحمد الأثرم. صحيح.
يعني كلمة أحمد يعني
اسمه واحد
لا أذكر اسم الأسرى، هو أبو بكر
قال
الأسرى
من
اسمه أحمد نعم
أحمد الأثرم.
نعم
نعم قال: وروى عنه أحمد الأثرم: من فاتته الصلاة مع الإمام فإن شاء جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، وإن شاء بإقامة إقامة. وحجة مالك ومن قال بقوله في ذلك ما رواه إسرائيل عن سماك بن حرب عن النعمان بن حميد أبي قدامة أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصلاتين بأذانين وإقامتين. وعن ابن مسعود مثل ذلك بالمزدلفة، ومنهم من ذكر عنه ذلك في حديث عرفة والمزدلفة، وقال فيه المحاربي: لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحجة للشافعي ومن قال بأذان واحد وإقامتين حديث جابر الحديث الطويل في الحج، ورواه جماعة من الثقات عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، وسياق الحديث بطوله وفيه: فلما أتى عرفة خطب، فلما فرغ بالخطبة أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، لم يصل بينهما شيئا الحديث. قال نعم. قال: وفي لبس الحاج المعصفر وترك ابن عمر الإنكار عليه مع أمر عبد الملك إياه ألا يخالف عبد الله بن عمر في شيء من أمر الحج دليل على أنه مباح عنده، وإن كان جماعة من أهل العلم يكرهونه. وقال مالك رحمه الله: يكره المصبغات، وكان مالك رحمه الله يكره
المصبغات للرجال والنساء.
للرجال والنساء، نعم، أحسن الله إليك. وكان مالك رحمه الله يكره المصبغات للرجال والنساء، وخالف في ذلك أسماء بنت أبي بكر. وروي عن عائشة مثل قول مالك، رواه الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن عائشة: كانت تكره المثرد بالعصفر. من كان يكره لبس المصبغات بالعصفر ثم في الإحرام؟ الثوري وأبو حنيفة وأصحاب أبو ثور، ورخص فيه الشافعي وجماعة لأنه ليس طيب.
يقرأ الشيخ مصطفى.
نعم،
ماشي، جزاكم الله خير.
وجزاكم مثله.
تفضل الشيخ مصطفى.
حاضر يا شيخنا، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وفي الحديث من الفقه ما يدل على أن تأخير الصلاة بعرفة بعد الزوال قليلا لعمل يكون من أعمال الصلاة مثل الغسل والوضوء وما أشبه ذلك أنه لا بأس بذلك. وفيه الغسل للوقوف بعرفة، لأن قول الحجاج لعبد الله بن عمر: أنظرني حتى أفيض علي ماء، كذلك كان، وهو مذهب عبد الله بن عمر وأهل العلم يستحبونه. وفيه إباحة فتوى الصغير بين يدي الكبير: ألا ترى أن سالما علم الحجاج قصر الخطبة وتعجيل الصلاة؟
وقصر ماشي.
نعم، أحسن الله إليكم. وأبوه ابن عمر إلى جنبه، وقصر الصلاة في ذلك الموضع وفي غيره سنة، وتعجيل الصلاة في ذلك الموضع سنة مجتمع عليها في أول وقت الظهر، ثم يصلي العصر بإثر السلام من الظهر. وأجمع العلماء على أن الإمام لو صلى بعرفة يوم عرفة بغير خطبة أن صلاته جائزة، وأنه يقصر الصلاة إذا كان مسافرا وإن لم يخطب، ويسر القراءة فيهما لأنهما ظهر وعصر قصرتا من أجل السفر. وأجمعوا أن الخطبة قبل الصلاة يوم عرفة. وأما قوله عجل الصلاة فكذلك، رواه يحيى وابن القاسم وابن وهب ومطرف. وقال فيه القعنبي: وأشهب إن كنت تريد أن تصيب السنة. نعم، أحسن الله إليك. إن كنت تريد أن تصيب السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف مكان عجل الصلاة. وهو غلط، لأن أكثر الرواة عن مالك على خلافه، وتعجيل الصلاة بعرفة سنة. وقد يحتمل قول القعنبي، وقد يحتمل قول وقد يحتمل أو يحتمل
يحتمل
نعم وقد يحتمل قول القعنبي أيضا، لأن تعجيل الوقوف بعد تعجيل الصلاة والفراغ منها سنة أيضا. ومعلوم أنه من عجل الصلاة عجل الوقوف، لأنه بإثرها متصل بها. قال رحمه الله: باب الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى، ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة. قال أبو عمر: أما صلاته يوم التروية بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح فكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سنة معمول بها عند الجميع مستحبة، ولا شيء عندهم على تاركها إذا شهد عرفة في وقتها. أما غدوه منها إلى عرفة حين تطلع الشمس فحسن، وليس في ذلك عند أهل العلم حد. وحسب الحاج البائت بمنى ليلة عرفة ألا تزول له الشمس يوم عرفة إلا بعرفة. قال مالك: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الإمام لا يجهر بالقرآن في الظهر يوم عرفة، وإنه يخطب الناس يوم عرفة، وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر، ولكنها قصرت من أجل السفر. قال مالك: في إمام الحاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق إنه لا يجمع في شيء من تلك الأيام. قال أبو عمر: أجمع على أنه لا يجهر الإمام بالقراءة في الصلاة بعرفة يوم عرفة، وأجمع على أن الإمام لو صلى بعرفة يوم عرفة بغير خطبة أن صلاته جائزة، واختلفوا في وجوب الجمعة بعرفة ومنى، فقال مالك: لا تجب الجمعة بعرفة ولا بمنى أيام الحج لا على أهل مكة ولا على غيرهم، إلا أن يكون الإمام من أهل عرفة فيجمع بعرفة. وقال الشافعي: لا تجب الجمعة بعرفة إلا أن يكون فيها من أهلها 40 رجلا، فيجوز حينئذ أن يصلي بهم الإمام الجمعة، يعني إن كان من أهلها أو كان مكيا. وقال أبو حنيفة أبو يوسف: إذا كان الإمام أمير الحاج ممن لا يقضي الصلاة بمنى ولا بعرفة فعليه أن يصلي بهم الجمعة بمنى وبعرفة في يوم الجمعة. وقال محمد:
ممن لا يقصر الصلاة.
نعم، يعني ليس مسافر من أهلها يعني.
نعم
نعم، أحسن الله إليك. وقال محمد بن الحسن: لا جمعة بمنى ولا بعرفات. وقال أبو ثور: إذا كان الإمام من أهل مكة جمع يوم الجمعة بعرفة. وقال أحمد بن حنبل: إذا كان والي مكة بمكة
وقبلها فيجمع بعرفة. ماشي.
نعم. وقال أبو ثور: إذا كان الإمام من أهل مكة جمع يوم الجمعة بعرفة. وقال أحمد بن حنبل: إذا كان والي مكة بمكة جمع بها. وقال عطاء: يجمع بمكة إمامهم ويخطب. وذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: لا يرفع الصوت بالقراءة يوم عرفة إلا أن يوافق يوم جمعة فيرفع صوته. قال: وأخبرنا معمر قال: قيل للزهري إنه وافق يوم جمعة يوم عرفة. قال: قيل للزهري إن وافق
يوم عرفة.
نعم. فلم يدر هشام بن عبد الملك أيجهر بالقراءة أم لا، فقال الزهري: أما كان أحد يخبرهم أنه ليس ثم جمعة وإنما هم سفر أو سفر وإنما هم سفر. نعم. قال: وأخبرنا ابن جريج قال: حضرت يوم عرفة وذلك يوم جمعة، فصلى لهم إبراهيم بن هشام فجهر بالقراءة، فسبح سالم بن عبد الله من ورائه، فنظر إليه إبراهيم فأومأ إليه سالم أن اسكت فسكت. قال أبو عمر: حجة من قال لا جمعة بعرفة ولا بمنى أنهما ليست بمصر، وإنما الجمعة على أهل الأمصار. وحجة من قال بقول مالك أن أهل مكة لما كان عليهم أن يقصروا بمنى وعرفة أو يقصروا بمنى وعرفة عنده كانوا بمنزلة المسافرين، ولا جمعة على مسافر لا في يوم النحر ولا في غيره، وهذا إنما يخرج على إمام قادم مكة من غيرها مسافر، فإن كان من أهلها فكما قال عطاء وبالله التوفيق. باب صلاة المزدلفة. مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. مالك عن موسى بن عقبة. نعم شغنا.
بالمزدلفة جميعا.
نعم. بالمزدلفة جميعا. مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ فلم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة يا رسول الله؟ فقال: الصلاة أمامك. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري أن عبد الله بن يزيد الخطمي أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. قال أبو عمر: أجمع العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة في حجته بعدما غربت الشمس يوم عرفة أخر صلاة المغرب ذلك الوقت فلم يصليها حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء، جمع بينهما بعدما غاب الشفق. وأجمعوا أن ذلك من سنة الحاج كلهم في ذلك الموضع، وأجمعوا أن ذلك من سنة الحاج كلهم كلهم في ذلك الموضع. واختلفوا في كيفية الأذان والإقامة لتلك الصلاتين بها، فقال مالك: يجمع بينهما ويؤذن ويقيم لكل واحدة منهما. وقال الثوري: يصليهما بإقامة واحدة لا يفصل بينهما. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: يصلي المغرب بأذان وإقامة ويصلي العشاء بإقامة. وبه قال أبو ثور. وقال الشافعي: يصليهما بإقامة إقامة. وقال ابن القاسم: قال لي مالك: كل صلاة إلى الأئمة فلكل صلاة أذان وإقامة. صحيح هذه؟ كل صلاة إلى الأئمة فلكل صلاة أذان وإقامة. نعم.
نعم نعم.
قال أبو عمر: لا أعلم الحجة لمالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الصلاتين بالمزدلفة وقتا واحدا سن ذلك لهما، وإذا كان وقتهما واحدا لم تكن واحدة منهما أولى بالأذان والإقامة من صاحبتها، لأن كل واحدة منهما تصلى في وقتها. وقد أجمعوا أن الصلاة إذا صليت في جماعة لوقتها أن من سنتها الأذان لها كما تقدم. قال: حدثني عبد الرحمن بن يحيى قال حدثني أحمد بن سعيد قال سمعت أحمد بن خالد يعجب من مالك في هذا الباب، إذ أخذ بحديث ابن مسعود ولم يروه وترك الأحاديث التي تروى. قال أبو عمر: لا أعلم مالك روى. نعم.
هل هو روى أحاديث لم يأخذ بها وأخذ بحديث لم يروه؟
نعم نعم، أحسن الله إليك. إذ أخذ بحديث ابن مسعود ولم يروه وترك الأحاديث التي روى. قال أبو عمر: لا أعلم مالك روى في ذلك حديثا فيه ذكر أذان ولا إقامة، وأعجب منه ما عجب منه أحمد أن أبا حنيفة وأصحابه لا يعدلون بابن مسعود واحدا وخالفوه في هذه المسألة، وأخذوا بحديث جابر وهو حديث مديني لم يروه فقالوا به وتركوا أحاديث أهل الكوفة في ذلك. وحجة من قال بقول الثوري أنهما تصليان جميعا بإقامة واحدة ما رواه شعبة عن الحكم بن عتيبة، وسلمة بن كهيل قال: صلى بنا سعيد بن جبير قال صلى بنا سعيد بن جبير بالمزدلفة المغرب ثلاثا بإقامة، فلما سلم صلى ركعتين، ثم حدث عن ابن عمر أنه صلى في ذلك المكان بمثل ذلك، وحدث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في ذلك المكان مثل ذلك. وروى الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع فصلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. والثوري وشعبة أيضا عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك قال: صليت مع ابن عمر المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بالمزدلفة بإقامة واحدة. قال: فقلت: ما هذه الصلاة يا أبا عبد الرحمن؟ قال: صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بإقامة واحدة. وفي هذا آثار كثيرة قد ذكرناها في التمهيد. روي مثل ذلك من حديث أبي أيوب الأنصاري ومن حديث البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحجة من قال بقول أبي حنيفة أنهما تصليان بأذانين وإقامتين حديث جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلىهما كذلك. قالوا: وإن كان قصر بعض من نقل وإن كان قصر نعم وإن كان قصر بعض من نقل حديث جابر هذا بالمزدلفة فلم تختلف الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين بعرفة بأذان واحد وإقامتين، والقياس أن تكون كذلك بالمزدلفة عند الاختلاف في ذلك. ومن حجة من قال بقول الشافعي أنهما تصليان بالمزدلفة بإقامتين إقامة إقامة لكل واحد منهما حديث ابن شهاب، حديث ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمزدلفة المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة لكل واحدة منهما ولم يصل بينهما شيئا. هكذا رواه جماعة عن ابن شهاب منهم الليث بن سعد وابن أبي ذئب، ولم يحفظ ذلك معمر. حدثني قال حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني بكر بن حماد قال حدثني مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بجمع بإقامة إقامة لم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. قال أبو عمر هذا أصح عندي عن ابن عمر في هذا الباب والله أعلم. وبه قال سالم والقاسم، وإليه ذهب إسحاق بن راهويه، وكان أحمد يقول في ذلك بحديث جابر أذان وإقامتين ثم رجع إلى هذا. وفي هذه المسألة قول حسن قالت به طائفة من أهل العلم، قالوا يصلي الصلاتين بالمزدلفة بأذان واحد وإقامة واحدة، واحتجوا برواية هشيم عن يونس بن عبيد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامة واحدة ولم يجعل بينهما شيئا. وقال مثله مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال مثله مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث خزيمة بن ثابت وليس بالقوي. وتحمل هؤلاء وغيرهم ممن ذهب مذهب الكوفيين في هذا الباب فيما روي عن عمر بن الخطاب أنه صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذانين وإقامتين، وعن ابن مسعود مثل ذلك. قالوا إنما أمر عمر رضي الله عنه بالأذان في الثانية بعد أن صلى الأولى بأذان وإقامة لأن الناس كانوا قد تفرقوا لعشائهم فأذن
يعني لطعامهم
نعم، لأن الناس كانوا قد تفرقوا لعشائهم فأذن ليجمعهم أو ليجمعوهم فأذن ليجمعهم ثم أقام. قالوا وكذلك نقول إذا تفرق الناس عن الإمام لعشائهم أو غيره أمر الإمام المؤذنين فأذنوا ليجتمع الناس. قالوا وهو معنى ما روي عن ابن مسعود، واختلفوا في من صلى الصلاتين المذكورتين قبل أن يصل إلى المزدلفة، فقال مالك لا يصليهما أحد قبل جمع إلا من عذر، فإن صلاهما من غير عذر لم يجمع بينهما حتى يغيب الشفق. وقال الثوري لا يصليهما حتى يأتي جمعا وله السعة في ذلك إلى نصف الليل، فإن صلاهما دون جمع عادة. واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم حين قيل له الصلاة قال الصلاة أمامك يعني بالمزدلفة. ومذهب أبي حنيفة في ذلك نحو قول الثوري. وقال أبو حنيفة إن صلاهما قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الإعادة، وسواء صلاهما قبل مغيب الشفق أو بعده عليه أن يعيدهما إذا أتى المزدلفة. وروي عن جابر بن عبد الله لا صلاة إلا بجمع، واختلف عن أبي يوسف وأحمد فروي عنهما مثل ذلك. وروي عنهما أن من صلاهما بعرفات أجزاه. قال أبو عمر قاس من قال بهذا صلاة جمع على صلاة عرفة لأنهما تصليان في أول وقت الأولى منهما. وعلى قول الشافعي لا ينبغي أن يصليهما قبل جمع فإن فعل أجزاه. وبه قال أبو ثور وأحمد وإسحاق، وروي ذلك عن عطاء وعروة وسالم وسعيد بن جبير. وأما حديث موسى بن عقبة عن كريب في هذا الباب فقد ذكرنا الاختلاف في إسنادي على مالك وعلى موسى بن عقبة وعلى إبراهيم بن عقبة أيضا في التمهيد، وهو مع ذلك حديث صحيح عند جميعهم. وفيه من الفقه الوقوف بعرفة على ما ذكرناه من سنته فيما تقدم من كتابنا هذا، والدفع منها بعد غروب الشمس على ما وصفنا أيضا. وأما قوله فيه فنزل فبال فتوضأ فلم يسبق الوضوء، فقيل إنه استنجى بالماء ولم يتوضأ بالصلاة، وقيل إنه توضأ وضوءا خفيفا ليس بالبالغ، وقيل إنه توضأ على بعض أعضاء الوضوء كوضوء ابن عمر عند النوم. والذي تعضده الأصول أنه استنجى ولم يتوضأ، لأنه محال أن يشتغل في ذلك الوقت بما لا معنى له في شريعته ويدع العمل في نهوضه إلى منسك من مناسكه. ألا ترى أنه لما حانت الصلاة في موضعها نزل فأسبغ الوضوء لها؟ وقد ذكرنا في التمهيد حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال فأتبعه عمر بكوز من ماء فلم يتوضأ به للصلاة، وقال لم أمر أن أتوضأ كلما بلت. نعم. وذكرنا حديث ابن عباس. نعم سيدنا.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتبعه عمر بكوز ماء.
نعم. أحسن الله إليك. وذكرنا حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط فقيل له ألا تتوضأ؟ فقال ما أصلي فأتوضأ. وروى سفيان عن ابن أبي نجيح قال سمعت إكرمة اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت إكرمة اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم مبالا واتخذتموه مصلا. نعم. واتخذتموه مصلا يعني الشعبة. وفي هذا الحديث من الفقه أن الإمام إذا دفع بالحاج والناس معه لا يصلون المغرب في تلك الليلة إلا مع العشاء بعد مغيب الشفق. وقد ذكرنا ما للعلماء في ذلك كله فيما تقدم من كتابنا والحمد لله. باب صلاة منى. قال مالك في أهل مكة إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة. قال أبو عمر اختلف العلماء في قصر الإمام إذا كان مكيا بمنى وعرفات أو من أهل منى بعرفات أو من أهل عرفات بمنى أو بالمزدلفة. فقال مالك في الموطأ وسئل عن أهل مكة كيف صلاة بعرفة ركعتان أم أربع، وكيف بأمير الحاج إن كان من أهل مكة يصلي الظهر والعصر بعرفة أربع ركعات أو ركعتين، وكيف صلاة أهل مكة بمنى في إقامتهم. فقال مالك يصلي أهل مكة بعرفة ومن الماء أقاموا بهما ركعتين ركعتين يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة. قال وأمير الحاج أيضا إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة وأيام منى، وإن كان أحد ساكنا بمنى مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بمنى، وإن كان أحد ساكنا بعرفة مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بها أيضا. واحتج مالك لمذهبه في هذا الباب بما رواه عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة الرباعية بمنى ركعتين، وأن أبا بكر صلاها بمنى الركعتين، وأن عمر بن الخطاب صلاها بمنى الركعتين، وأن عثمان صلاها بمنى الركعتين شطر إمارته ثم أتمها بعده. وبما رواه أيضا في هذا الباب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب صلى للناس بمكة ركعتين فلما انصرف قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. قال أبو عمر بما ذهب إليه مالك في هذا الباب قال الأوزاعي ومن حجتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يصلوا في تلك المساجد كلها إلا ركعتين، وسائر الأمراء يصلون هناك إلا ركعتين، فعلم أن ذلك سنة الموضع لأن من الأمراء مكيا وغير مكي، وأن عبد الله بن عمر كان إذا جاوز بمكة أتم فإذا خرج إلى منى قصر. نعم. وأن عبد الله بن عمر كان إذا جاور بمكة أتم فإذا خرج إلى منى قصر. كذلك لا وسائر الأمراء يصلون هناك إلا ركعتين. صحيح هكذا؟ أو ما يصلون هناك إلا ركعتين.
هي ركعتين.
يعني.
تكررت مما قبله. ومن حجته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يصلوا في تلك المساجد كلها إلا ركعتين. وسائر الأمراء يصلون هناك ركعتين. فإلا من التي قبلها يعني كأنه انتقل نظره وهو يكتبه.
أحسن الله إليك. وبه قال القاسم وسالم وإسحاق بن راهويه، واحتجوا أيضا بما رواه يزيد بن عياض عن ابن أبي نجيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عتاب بن أسيد على مكة وأمره أن يصلي بأهل مكة ركعتين، وهذا خبر عند أهل العلم، وهذا خبر عند أهل العلم بالحديث، نعم وهذا خبر عند أهل العلم بالحديث منكر لا تقوم به حجة لضعفه ونكارته. وقال أبو حنيفة والثوري وأصحابهما وأبو ثور وأحمد وإسحاق وداود والطبري: من كان من أهل مكة صلى بمنى وعرفة أربعا لا يجوز له غير ذلك. وحجتهم أن من كان مقيما لا يجوز له أن يصلي ركعتين، وكذلك من لم يكن سفر سفرا تقصر في مثله الصلاة فحكمه حكم المقيم. وقد ذكرنا في كتاب الصلاة في مذاهب العلماء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة عندهم، وذكرنا مذاهبهم أيضا في قصر الصلاة هل هو فرض أم سنة، وذكرنا وجوه إتمام عائشة وعثمان رضي الله عنهما في كتاب الصلاة والحمد لله. باب صلاة المقيم بمكة ومنى. وأما قوله في آخر الباب قال مالك: من قدم مكة لهلال ذي الحجة فأهل بالحج فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة لمنى فيقصر، وذلك أنه قد أجمع على مقام أكثر من أربع ليال، وهذا قد تقدم القول فيه في كتاب الصلاة. باب تكبير أيام التشريق. مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا فكبر، فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر، فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر، فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت فيعلم أن عمر قد خرج يرمي. قال مالك: الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات، وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر يوم من آخر أيام التشريق، ثم يقطع التكبير. قال مالك: والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها واجب، يعني وجوب سنة، وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحج أو وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بمنى، يعني أنهم يأتمون بهم في رمي الجمار والتكبير، لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام أتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل. فأما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق، يريد من أهل الآفاق كلهم ومن فاته الحج وأقام بمكة أيام منى. قال أبو عمر: تكبير عمر رضي الله عنه المذكور وتكبيره عند رمي الجمار يوم النحر وأيام التشريق، وأما التكبير دبر الصلوات فقد ذكرناه في باب من صلاة العيدين في كتاب الصلاة، وذكرنا اختلاف الفقهاء في ذلك. والمأثور فيه عن عمر ما ذكره عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن التيمي وهشيم عن الحجاج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر أنه كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق. قال: وأخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت عبيد بن عمير يقول: كان عمر يكبر في قبته بمنى فكبر أهل المسجد ويكبر أهل الأسواق فيملؤون منى تكبيرا. قال أبو عمر: هذا عنده أو فيكبر
نعم
فيكبر أهل المسجد ويكبر أهل فيكبر أهل المسجد ويكبر أهل الأسواق فيملؤون من التكبيرة. قال أبو عمر: هذا عندهم من معنى قول الله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال عبد الرزاق قال أخبرنا ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكبر ثلاثا وراء الصلوات بمنى ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال وأخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي وعن أبي إسحاق عن الأسود عن ابن مسعود أنهما كان يكبران من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وأخبرنا معمر عن الزهري وأخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير قال: التكبير من صلاة الظهر يوم عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق. وعن ابن عباس وزيد بن ثابت مثله. قال: وأخبرنا معمر عن من سمع الحسن يقول: التكبير من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الظهر يوم النفر الأول. وقد ذكرنا أقاويل الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار بالتكبير في أيام التشريق في موضعه من كتاب الصلاة في العيدين. وأما كيفية التكبير فالذي صح عن عمر وابن عمر وعلي وابن مسعود أنه ثلاث ثلاث: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء في ذلك أيضا، وكل ذلك واسع. ومسائل التكبير خلف الصلاة المكتوبة وغيرها للرجال والنساء والمسافر والمقيم، كل ذلك مذكور في باب العيدين من كتاب الصلاة بما للعلماء فيه من المذاهب، والحمد لله. وأما قول مالك في آخر هذا الباب: الأيام المعدودات أيام التشريق، فذلك إجماع لا خلاف فيه، وكذلك لا خلاف أنها ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وإنما اختلفوا في المعلومات أيام الذبح، وسيأتي ذلك في موضعه من كتاب الضحايا إن شاء الله. وللأيام المعدودات ثلاثة أسماء: هي أيام منى، وهي الأيام المعدودات، وهي أيام التشريق. وفي المعنى الذي سميت له أيام التشريق ثلاثة أقوال: أحدها أنها سميت بذلك لأن الذبح فيها يكون بعد شروق الشمس، وهذا يشبه مذهب من لم يجز الذبح بالليل منهم مالك رحمه الله، وسيأتي الاختلاف في ذلك في كتاب الضحايا إن شاء الله. والثاني أنها سميت بذلك لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الضحايا والهدايا المتطوعة بها إذا قددت. نعم، وهذا قول جماعة منهم قتادة. والثالث أنها سميت كذلك لأنهم كانوا يشرقون فيها للشمس في غير بيوت ولا أبنية للحج، هذا قول أبي جعفر محمد بن علي وجماعة أيضا. وقد مضى القول أن لفظ التشريق مأخوذ من قولهم: أشرق سبير كيما نغير.
أشرق نعم. سبير كيما نغير.
نعم، أحسن الله عليك. مأخوذ من قولهم: أشرق سبير كيما نغير، وهذا إنما يعرفه أهل العلم من السلف العالمين باللسان، وليس له معنى يصح عند أهل الفهم والعلم بهذا الشأن. ولا خلاف أن أيام منى ثلاثة أيام، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن إسماعيل قال حدثني الحميدي وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني الخشني قال حدثني ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثني الثوري، وكان أجود حديث يرويه هذا. قال: سمعت بكير بن عطاء الليثي يقول: سمعت عبد الرحمن بن يعمر الديلي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفات، من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. هذا حديث أشرف ولا أحسن من هذا. نعم، هذا حديث أشرف ولا أحسن من هذا، رواه ابن عيينة عن الثوري. صحيح حافظ أشرف؟
لعلها لا أشرف ولا أحسن من هذا.
نعم نعم،
لا أشرف ولا أحسن من هذا.
نعم، رواه ابن عيينة عن الثوري. نعم، تفضل سيد.
نعم، طيب نقف هنا إن شاء الله.
ماشي سيد إن شاء الله، أحسن الله عليكم.
الله يعني جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.